تدل على عدم الرضا عن الله عز وجل وأقداره، وإنما قد يحزن وقد يتأثر وقد يجد في قلبه شيئا، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز ذلك بحيث يلطم خدا أو يشق جيبا أو ينتف شعرا، فإن هذا جزع شديد، أيضا عليه وعيد شديد، وبخاصة فيما يتعلق بالجزع عند المصيبة، وبخاصة مصيبة فقد الأحباب وفقد الأعزة، فمن مظاهر ذلك أيضا النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، فإن كل ذلك من كبائر الذنوب فيما يتعلق بالمصائب، لأنها تدل على عدم رضا عن الله عز وجل وعدم قوة إيمان تجعل الإنسان على قوة من التماسك ورباطة الجيش ومعرفة أحوال الدنيا وتقلبها بأهلها. وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا فإنه يبادر المسلم بالتوبة إلى الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى وأن لا يتكرر مثل هذا، ولعله أن يتبع ذلك بحسنات تمحو ما اقترف من سيئات، فإن هذا طيب، وبخاصة بالاحتساب وقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الصابرين الذين لهم البشرى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمراد المصيبة عموم المصائب وليس فقط مصيبة فقد الأحبة والوفاة، وإنما كل المصائب. إذا رأى الإنسان يعني ما يكره من المزعجات والمصائب فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، على معنى أن كل الأمور بيد الله وأننا إلى ربنا راجعون، فلا داعي إلى الجزع ولا داعي إلى التبرم، وإنما نأخذ من الأسباب ما فيه نفعنا ومصلحتنا وما نستطيع به دفع أيضا ما يصيبنا من ضرر قدر الإمكان، وإن حصل ما لا نحب فلنعلم أنه من عند الله فنرضى ونسلم. وضعت امرأة في نصف رمضان فأفطرت ولم تقضي ما أفطرته في رمضان حتى مضى على وضعها 15 عاما، فماذا يجب عليها وما مقدار الإطعام ولمدة كم من الأعوام؟ هذه المرأة إن كانت غير معذورة في هذا التأخير فهي مسيئة ومخطئة وآثمة إذا أخرت القضاء من غير عذر، أما إن كان لها عذر كما لو كانت طوال هذه المدة مثلا مشغولة بحمل أو مشغولة بالرضاع أو نحو ذلك أو بمرض بحيث لا تستطيع معه القضاء وهي معذورة فإنه لا شيء عليها وتقضي حينما تستطيع، أما إن كانت مقصرة فإن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره وتقضي هذه الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مرة واحدة، تطعم عن كل يوم مسكينا مرة واحدة، ومقدار الإطعام نصف صاع من أرز أو غيره. تعرفت على زميل لي ثم بعد ذلك بعد فترة من الوقت أصبحت نفسي لا تستريح له، حتى في موقف معين مع الكلام غلط في حقي فزعلت، والآن يومين لم أكلمه لأنني لم أره، فأصبحت نفسي مستريحة ومطمئنة، فهل علي شيء إذا أردت أن لا أكلمه في نيتي؟ أكتفي بإلقاء السلام. نعم، هذا هو الذي ينبغي. لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي أنصحك به أن تعود إلى تكليمه ومبادئته بالسلام، لكن ليس بالضرورة أن تداخله مداخلة تامة، وإنما يكفي أن تتحدث معه الحديث المعتاد، لا أن تكون على علاقة قوية به ما دام أن هذا قد يؤدي إلى التقاطع، وإنما تؤدي له حق الإسلام وحق أخوة الإسلام، وليس بالضرورة أن يكون خليلا لك وصديقا لك، فإن الناس تتفاوت في هذا الباب، وإنما تقطع موضوع الهجر، وإنما لا تهجر أخاك المسلم فتسلم عليه، لكن ليس بالضرورة أن يكون خليلا لك وصديقا. يقول جئت إلى مكة عملت عمرة ثم أشتغل، وإن شاء الله سوف أصوم رمضان في مكة، وبعد ذلك إن شاء الله أجلس للحج، فهل الذي يصوم رمضان في مكة لا يكون عليه هدي في الحج ولو سمحت شرح مبسط لكي أعرف مناسك الحج بالكامل، ثم بعد ذلك هل أعمل عمرة ثم بعد ذلك أذهب إلى منى وعرفات، وإذا لم أقدر أن أهدي فأصوم، فأريد أن أعرف ماذا أعمل بالضبط، ومتى يجوز لي حل الإحرام؟ أما فيما يتعلق بمجيئك إلى مكة في رمضان أو قبل رمضان ثم تأتي بعمرة، هذا كله طيب، ثم ستجلس إلى الحج لتحج إن شاء الله، هذا كله عزم طيب ونية طيبة. لكن فيما يتعلق بالهدي، نعم، إذا لم تأتي بعمرة بعد رمضان إلى أن يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج فتحرم بالحج مفردة بأن تقول لبيك حجا فقط، فإذا عملت ذلك بحيث بعد رمضان لا تأتي بعمرة وحينما تحرم بالحج تحرم مفردا، فإنه لا هدي عليك، فإنه لا هدي عليك، لأنك لا تكون متمتعا. التمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه وهو ليس من حاضر المسجد الحرام، فإذا عملت هذا فإنه لا هدي عليك. أما إن أتيت بعمرة بعد رمضان في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا أتيت بعمرة في هذه الفترة فحينئذ يكون عليك هدي لأنك ستكون متمتعا. أما فيما يتعلق بالحج فإنك تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة وتعمل كما يعمل الناس من الوقوف بعرفة ثم مزدلفة ثم ترمي جمرة العقبة ثم تحلق رأسك ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى أيضا كذلك سعي الحج، ثم تعود إلى منى وتجلس فيها اليوم الحادي عشر والثاني عشر وترمي الجمار في الأيام الثانية بعد الزوال، وبهذا يتم حجك إن شاء الله. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ لهو الصحيح أن دعاء القنوت يدعى به عند النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الصبح أو قنت في صلاة الصبح فترة معينة كان يدعو فيها على بعض المشركين، ثم ريح ذلك فترك، فهذا هو الأرجح. ولكن لو صليت خلف إمام يقنت فإنك تقنت معه وتتابعه والصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم من معه ثلاث بولين؟ هل يجوز له أن يصلي إماما وخاصة إذا لم يجد أحق منه في الإمامة؟ هو الأولى أن يكون الإمام أكمل الناس من حيث الطهارة ومن حيث أيضا الفقه والقرآن ونحو ذلك، لكن إن كان هو أكملهم وأفضلهم فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. هل حرام أن تفطر المرأة أثناء أيام حيضها في شهر رمضان بعد ثلاثة أيام من الحيض؟ المرأة إذا حاضت وجاء الحيض فإنها تفطر، بل لو صامت ما صح صيامها. المرأة في حال الحيض لا يصح صيامها ولو صامت، فيحرم عليها أن تصوم ولو صامت ما صح. أما إذا طهرت فيجب عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تفطر بعد أن تطهر، لأن إذا طهرت يجب عليها أن تصوم. هل يتوضأ الإنسان بعد تمام الغسل من حيض أو جنابة أم لا؟ لا، إذا اكتفى بالغسل فإنه يكفي، إذا نوى بغسله رفع الحدثين فإنه يكفي إن شاء الله. حكم تغطية المرأة وجهها؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب حتى ولو في الصلاة ولو في الإحرام، إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها على ما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة. حكم تنظيم النسل؟ تنظيم النسل على مستوى الأمة أو مستوى الجماعة أو الشعوب على معنى أنه تقليله أو حتى تحديده هذا لا يجوز، لأن أمة الإسلام مطالبة بتكثير نسلها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم حينما قال تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي يوم مباهم بكم الأمم يوم القيامة، ويقول تزوجوا الودود والولود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الكثرة فيها عز وفيها قوة، وحتى في الوقت الحاضر على الرغم من تطور الأسلحة ونحو ذلك الهيبة والمهابة للأمة الكثيرة، والدول تسعى في ذلك في تكثير نسلها وتكثير منسوبها، بل إنها تعطي في ذلك المغريات والمشجعات كما هو معلوم، وامتن الله سبحانه وتعالى على كثير من الأمم بأن كثرهم كما قال شعيب لقومه وكثركم، وأيضا قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم يصير ورزقكم الطيبات. فالضعف والقلة هذه محل استهانة الأمم، فيجب أن يعي المسلمون هذا وأن يتناصحوا فيما بينهم ويقضوا على الدعوات الماكرة والخبيثة في هذا السبيل. أما في القضايا الخاصة كما لو كانت المرأة مريضة أو أي يعني سبب من الأسباب، فعلى جهة الفردية هذا أو جهة الآحاد فهذا مرخص فيه، بدليل أن جابرا رضي الله عنه كان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. والعزل هو أن يلقي النطفة خارج رحم المرأة، على معنى أنه لا يعني يمنع وصول المني مثلا الذي هو بإذن الله سبب الحمل، فهذا يدل على جواز ذلك على جهة الفردية مثلا. وأيضا الفقهاء قالوا: ويجوز إلقاء نطفة قبل 40 بدواء مباح. فإذا كان يجوز بعد الوقاع فمعلوم أنه قبله يكون أكثر جوازا، كما قلنا هذا على جهة الأفراد والأسباب الخاصة. كيف حكم الغلاف في حق الرجال الآخر أو في حق النساء؟ السؤال غير واضح، لكن يبدو أنه يتعلق بالسؤال السابق من حيث يعني طريقة منع الحمل أو نحو ذلك. على كل حال، الطرق المباحة ما دام أن الدواء مباح والطريقة مباحة فهي كما فصلنا في السؤال السابق. صلاة الجنازة إذا حضر الصلاة وفاتت التكبيرة الأولى والثانية، فهل يسمي مع الإمام أم لا؟ لا، يأتي بها، يأتي بالتكبيرات التي فاتته ثم يسلم. ما حكم الأذان في أذن المولود ومتى يكون؟ وهل يشرع إذا تأخر عن 3 أيام؟ وينبغي أن يكون الأذان حال ما يولد أو يذهب به إلى بعض أصحاب الفضل وأصحاب العلم والديانة، فلا مانع أيضا يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. هذا خط غير واضح، سأل عن امرأة ام 3 بنات وثلاثة اولاد، هل من الممكن اكتب لها؟ ما واضح السؤال على كل حال، ممكن يسألني بعد انتهاء من الجلسة ان شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.